قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وإياه: باب الربا. الربا في كلام العرب الزيادة، والمقصود به هنا بيع ربوي بزيادة أو تأجير قبض، وسيأتي إن شاء الله التفصيل. إذا مقصود هنا في باب الربا باب بيع ربوي بزيادة أو عدم أو تأجيل القبض. والربا تكتب همزة ألفه ممدودة، يعني ليست على هيئة الياء إنما هي على هيئة الألف. لماذا؟ لأن ألفه منقلبة عن واو، الألف منقلبة عن واو، ومصدر الثلاثي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا كانت ألفه منقلبة عن واو يكتب ألفا، يعني على هيئة الألف ولا على هيئة الربا يربو. إذن الألف هنا تكون منقلبة عن واو، فإذا كانت منقلبة عن واو هنا تكتب ألف. والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول ربنا تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أما السنة فالأحاديث الآتية كلها في بيان تحريم الربا. أما الإجماع فأجمعت الأمة في الجملة على تحريم الربا، هذا إجماع في الجملة، وقد يختلفون في بعض المسائل لكنه في الجملة مجمعون على أن الربا محرم. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن، اللعن في كلام العرب هو الدعاء، ومنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حق النساء: تكثرن اللعن، أي تكثرن الدعاء، فربما دعت على أحب الناس إليها حينما تغضب كولدها. إذن اللعن هو الدعاء، والمقصود هنا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دعا أن يطرد من رحمة الله عز وجل. وحينما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا علمنا أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة هي ما ورد فيها وعيد خاص، فاللعن هنا إما فيها لعن أو وعيد خاص، اللعن هنا يدل على أنه كبيرة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها أكل الربا. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا، وفيه لعن أصحاب المعاصي على سبيل الجملة لا على سبيل أعيانهم. لعن الله شارب الخمر، لعن الله آكل الربا، لعن الله السارق ونحو ذلك، لكن يكون اللعن هنا على سبيل العموم وليس على سبيل التعيين. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، إذن دعا عليه صلى الله عليه وسلم آكل الربا. قوله آكل هو صاحب المال الذي يرابي، صاحب المال الذي يرابي هو لا هو آكل الربا، بمعنى أن التاجر الذي يرابي هو الآكل. وذكر الأكل هنا باعتبار الأغلب، فالغالب أن المال يحتاج إلى الأكل، وإلا لو لم يأكله انتفع به في ملبس أو في مسكن أو في غير ذلك، فالحكم واحد لا يتغير. إنما هو هنا ذكر الأكل باعتبار الغالب، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وليس الأمر متعلق بأكل مال اليتيم فقط، لو أخذ وانتفع به في غير الأكل فالحكم واحد. آكل الربا. الربا سيمر بنا إن شاء الله أنه ثلاثة أنواع: ربا الفضل، وهو أن يبيع ربويا اتحد في الجنس متفاضلا، باع صاع تمر بصاعين من التمر، هذا ربا الفضل. والمشهور من كلام أهل العلم، نقول والمشهور من كلام بعض أهل العلم، أن ربا الفضل هو من باب تحريم الذرائع، يعني الوسيلة، وليس محرم لذاته، فلذلك أباحه بعض أهل العلم. إذن هذا ربا الفضل. النوع الثاني ربا النسيئة، ربا النسيئة، وهو بيع الجنس بمثله مؤجلا، أو بيع ربوي بربوي اختلف في الجنس واتحد في العلة، بيع جنس بجنس من غير قبض، باع صاع تمر بصاع تمر بعد شهر، أو باع ربوي بربوي اختلف في الجنس واتحد في علة الربا، باع صاع تمر بصاع رز، العلة واحدة واختلف من غير تقابض، صاع تمر بصاع رز بعد شهر، هنا الجنس مختلف، جنس التمر ليس جنس الرز، لكن هنا يشترط التقابض. إذن هذا أيضا نوع من أنواع ربا النسيئة. النوع الثالث هو ربا القرض، ربا القرض، وهو أن يقرض شيئا وينتفع بسبب هذا القرض. يقرض زيد من الناس مثلا، ونكون سيمر إن شاء الله كلام على ربا القرض، يقرض زيد من الناس مثلا 1000 ريال بشرط أن يرد عليه 1000 ويعطيه مثلا سيارته يستخدمها يوما، أو يقرضه شيء ويرد أفضل منه. إذن هذا هو ربا القرض. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. وموكله، الموكل هو الذي يأخذ المال، أو إن شئت يعني يقرب ما سأقول المحتاج، الذي يأخذ المال ويرد أكثر منه، إذا كان ربا فاضل، أو ربا نسيئة، الذي يأخذ المال ويرده بعد حين. إذن هذا هو الموكل. إذن غالب الموكل هو الفقير، غالبا الموكل هو الفقير، لأنه هو الذي تسبب في حصول هذا الربا لمن؟ للمرابي. بزيادة، نحن نتكلم نحن على الربا. نعم، فلما نتكلم عن الربا ما نذكر القيود، لأن الباب باب ربا. نعم. إذن كلاهما مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وكاتبه، الذي يكتب الربا، عليكم السلام ورحمة الله، وهذا يدل على حرمة المساعدة على الربا، لأن الله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن كاتب الربا هو ممن يتعاون على الإثم والعدوان، ويدخل فيه الموظفون في البنوك الربوية، الموظفون في البنوك الربوية يدخلون في هذا الحكم، بنك ربوي يدخل فيه الموظف. ولما يقول موظف سواء كاتبا أو بأعمال أخرى، لكن إذا كان البنك له معاملات مباحة ومعاملات ربوية، هل كل من عمل في هذا البنك داخل في باب الوعيد؟ الظاهر لا يدخل في باب الوعيد إلا من يتولى المعاملات الربوية. الذي لا يتولى المعاملات الربوية، يتولى معاملات مباحة، لا يدخل في هذا الوعيد. هذا في الكلام في الجملة. ولا ينصح الناس أن يدخلوا في هذه البنوك الربوية. لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان قد يتغيب بعض الموظفين، فهذا الموظف الذي لا يعمل بالمعاملة الربوية قد يؤمر بإجراء معاملات ربوية أو يكره على ذلك. لكن الكلام يعني في الجملة، إذا كان لا يتعامل بالمعاملات الربوية ما الحكم؟ جائز، وإن كان لا ينصح بأن يعمل في هذه البنوك التي فيها شائبة، وهذا داخل تحت قاعدة حكم معاملة من ماله مختلط حلال وحرام، فالجواز التعامل معه في البيع والشراء وغير ذلك. وفيه فائدة، حرمة المساعد على كل عقد محرم شرعا، كل عقد محرم شرعا يحرم المساعدة فيه. خذ مثلا ولنقل مثلا في باب الإجارة، يحرم مثلا على صاحب المكتب العقاري أن يؤجر دكانا لحلاقة اللحى، داخل في هذا الباب، داخل في الحرمة، ولا الوعيد ورد في آكل الربا لكنه داخل في كتابة الربا، لكنه داخل في هذا في الحرمة. شخص على سبيل المثال كتب عقد نكاح محرم، ما الحكم؟ يحرم عليه لأنه داخل في العموم، أي عموم ولا تعاون على الإثم والعدوان. شخص كتب وصية محرمة، كأن تكون الوصية فيها وصية لوارث، ما الحكم؟ داخل. وهكذا في كل العقود المحرمة يحرم للشخص أن يعين ولو بالكتابة. قال وشاهديه، أيضا الشاهدين هما داخلان في باب الوعيد، وشهادتهما ليست شرعية لأن أصلا العقد ليس مباحا، فربنا عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا فجعله قسيما للبيع، إذا ليس بيعا. لكنه سماهم شاهدين باعتبار ظاهر الحال، وإلا هذه ليست شهادة شرعية، ليست شهادة شرعية. وناتي إلى حكم الشهادة. الأصل في العقود استحباب الشهادة، وكذا يأتي إن شاء الله، لكن لا مانع من أقول التذكير بهذه المعلومات السريعة. الأصل في العقود أن الشهادة مستحبة إلا في عقد النكاح، فالشهادة ركن، بل الشهادة شرط من شروط النكاح، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. وفيه أيضا حرمة الشهادة على كل عقد محرم، كل العقود المحرمة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بشير حينما أراد أن ينحل ابنه النعمان رضي الله تعالى عنه، قال أكل ولدك نحلته؟ قال لا، قال لا تشهدني على جور، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الشهادة على الظلم. إذن الشهادة على الظلم على العقد المحرم تحرم. ثم قال وقال هم سواء. ظاهر الحديث أن إثم آكل الربا وإثم موكل الربا وإثم الكاتب وإثم الشاهدين واحد، هذا ظاهر الحديث. نفترض على سبيل المثال أن شخصا مثلا كتب عقد بملايين الريالات، عقد ربا، أنه هو ومن أكل هذه الملايين سواء، هذا هو ظاهر الحديث. لكن في مثل هذا الحديث أهل العلم يقولون هم سواء، أي في أصل العقوبة وإن كانت، أو في أصل الذنب وإن كانت العقوبة تختلف، إذن هم سواء في أصل اللعن، في أصل الذنب، وكل واحد منهم تختلف عقوبته الأخروية بحسب نوع المعصية التي قام بها، لكنهم يشتركون في أصل اللعن، يشتركون في أصل الذنب. ولا شك أن جرم الآكل والموكل ليست كجرم الشاهد، إذن هذا هو الظاهر من ما من قوله صلى الله عليه وسلم هم سواء، أي في أصل اللعن، في أصل العقوبة، وإن كانوا يتباينون بها، فكل واحد من ملعون، لكن آكل الربا ليست كلعنة الكاتب والله أعلم، وليست كلعنة الشاهد. إذن هذا معنى قوله هم سواء. رواه مسلم. قال: وللبخاري نحوه من حديث. إذن هذا الحديث من الأدلة التي يستدل بها على أن الربا محرم وأنه كبير من كبائر الذنوب. قال: وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة، وفيه ولعن آكل الربا وموكله. إذن ذكر أو قدم حديث جابر رضي الله تعالى عنه على حديث أبي جحيفة السوائي رضي الله تعالى عنه، مع أن حديث أبي جحيفة في صحيح البخاري. لماذا؟ لأن حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه ليس فيه إلا لعن الآكل والموكل، ليس فيه إلا لعن الآكل والموكل، بخلاف حديث جابر رضي الله تعالى عنه ففيه لعن الآكل والموكل والكاتب والشاهدين. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصحه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الربا 73 بابا. قال: الربا، لعلكم تذكرون قبل قليل ذكرت أن الربا 3 أنواع: ربا فضل، ربا نسي، أو ربا قرض. وهنا قال: الربا 73 بابا، لا يقصد هنا الربا الخاص، المعنى الخاص، إنما هو المعنى العام الذي فيه الزيادة الباطلة. إذن قوله هنا الربا أي الزيادة بالمعنى العام وليست بالمعنى الخاص الاصطلاحي عند الفقهاء. 73 بابا، بابا أي شعبة ونوع من الأنواع، بعضها مالي وبعضها ليس مالي، فلذلك قال: وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، وعرض المسلم ليس مالي. 73 بابا، أيسرها، قال أيسرها أي أهونها وأخفها، وفيه أن المعاصي تتباين، ولا شك أن المعاصي صغائر وكبائر، والكبائر تتباين، هناك كبيرة وهناك فاحشة، والفاحشة تكون أعظم من الكبيرة، يعني الزنا هو كبيرة من كبائر الذنوب، لكن الفتور مثلا بالمحارم أفحش من الفتور بأجنبية، فيكون أفحش، وهكذا. قال: أيسرها أي أخفها، مثل أخفها مثل أن ينكح الرجل أمه. قال: أن ينكح الرجل، النكاح يطلق ويراد به عقد الزواج، وهذا وكل ما ورد في كتاب ربنا تبارك وتعالى بالنكاح المقصود به عقد الزواج، إلا قوله تبارك وتعالى: حتى تنكح زوجا غيره، المقصود ليس العقد إنما هو الوط، والمقصود هنا والله أعلم بالنكاح أي الوط. أيسرها أن ينكح الرجل أمه، أي أخفها أن يزني الرجل بأمه. الزنا كما أسلفت كبيرا من كبائر الذنوب، لكن الفجور بالأم، الفجور محارم، أفحش من الفجور بأجنبية. قال: وإن أربى الربا، يعني وإن أربى الربا هنا تحمل على وإن من أربى الربا على فرض ثبوت الحديث، وإن أربى الربا، أي من أربى الربا، من أشد الربا الزيادة. قال: عرض الرجل المسلم. العرض هو ما يمدح فيه الشخص ويذم، يعني مواطن المدح والذم في الإنسان، فيقال وقع في عرضه أي ذمه أو مدحه، هذا هو العرض. إذن العرض هو صفة معنوية للشخص يتعرض فيها للمدح أو للقدح. قال: وإن عرض الربا أي من الزيادة عرض الرجل المسلم، يعني من الربا المحرم الزيادة في عرض المسلم، بمعنى أن المسلم محترم، لكن لو أتى أمرا يبيح عرضه جاز ذلك. فلذلك لي الواجد ظلم يحل، قال ما له عرضه. إذن الشخص عرضه محرم، لكن لو بغى هنا جاز أن يقع في عرضه. مثلا الشخص إذا تعدى، هنا يجوز أن يقدح في عرضه وأن يبين أنه تعدى. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إذن المقصود هنا عرض الرجل، إن عرض الربا عرض الرجل المسلم، يعني يحرم أن تتجاوز ما حده الشارع لك. إذا اعتدى عليك لك أن تبين مظلمته، لكن يحرم أن تتجاوز الحد الشرعي. إذا تجاوزته فأنت لا وقعت في الربا، وهذا الربا الزيادة هي ليست الزيادة أو الربا الخاص عند الفقهاء أو الاصطلاح، إنما هي أعم من ذلك. قال: رواه ابن ماجه مختصرا، أي الربا 73 بابا، يعني روى أوله. قال: والحاكم بتمامه، إذن هذا اللفظ هو لفظ الحاكم. قال: وصححه، أي وصحه باعتبار ظاهر السند، وغيره من المحققين لا يرتضون ذلك ويضعفون الحديث ويرون أن في متنه نكارة، في متنه نكارة. فكيف الآن شخص لو راب مع شخص مثلا أخذ منه مثلا ريال ووعده أن يرد له ريالي، كيف تكون هذه المعاملة أعظم من أن الشخص يزني بأمه؟ لا شك أن هذا بعيد. فلذلك هذا من الأدلة استدلوا بها على نكارة متن الحديث. فيتلاحظون أن ابن ماجه أخرج أول الحديث فقط ولم يخرج الحديث كاملا. إذن هذه الحديث الثلاثة هي مقدمة لباب الربا. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا، هنا لا نهي، والأصل في النهي التحريم. لا تبيعوا، وقال لا تبيعوا، خص الأمر بأي شيء؟ بالبيع. قال: الذهب إلا مثلا بمثل. قال: لا تبيعوا، خرج القرض، فالقرض لا يدخل في باب النهي. شخص مثلا اقترض دينار ذهب ورده ورد دينار ذهب، هل يدخل في هذا الحكم؟ لا. اقترض دينار 10 دراهم فضة ورد 20 من غير شرط، هل يدخل في الحكم؟ لا، لأن النهي رد في شيء على البيع وهذا ليس بيعا. لا تبيع الذهب بالذهب. أيضا لو حصلت إقالة، حصلت إقالة، اشترى ذهبا ثم أقال البائع المشتري، ما الحكم؟ لا يدخل في باب النهي كما مر بنا. لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. مثل بمثل في أي شيء؟ في الوزن. المثلية في أي شيء؟ في الوزن. وسيأتي إن شاء الله إشارة لهذه. إذن الشارع يعتبر المثلية في الوزن ولا يلتفت إلى مسألة الجودة وعدمها. مثلا على سبيل المثال الآن الذهب هناك عيار 21 والعيار الثاني 24 أو نعم 18 عيار 21 نعم عيار 28 كما هو معروف وعيار سم عيار 21 وعيار 18 لا شك أن قيمتها تختلف عند الناس وعند الصاغة. الشارع لا يلتفت لذلك، الشارع لا يلتفت لذلك، إنما يلتفت لي شيء إلى الجنس، هذا ذهب وهذا ذهب، إذن يحرم التفاضل حتى لو كان هذا أجود، لا يلتفت إليها الشارع. ولعل يعني القرافي رحمه الله تعالى بيّن يعني حكمة الشارع كونه لا يلتفت، يقول هذه من الأمور الدنيوية والشارع يترفع عنها ولا يهتم بالأمور الدنيوية كثيرا والإقبال عليه، فكأن الشارع ألغاها أي ألغى الوصف، لكن يبقى هذا هو تعليم. قال لا تبيع الذهب الذهب إلا مثلا بمثل. إذن المثلية في شيء في الوزن، 20 جرام ب20 جرام سواء كان العيار واحدا أو اختلف العيار الشارع لا يلتفت إليه، إذن إلا مثلا بمثل. قال ولا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تزيدوا ولا تفضلوا بعضها على بعض. إذن هذا تأكيد لقوله إلا مثلا بمثل، فهنا النهي عن قول ولا تشفوا أي لا تفضلوا ولا تزيدوا تزيدوا بعضها على بعض حتى ولو كان العيار يختلف. نعم حتى ولو كان العيار يختلف. مسألة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى وهي الزيادة مقابل الصنعة، الزيادة مقابل الصنعة أباحها ابن القيم رحمه الله تعالى. على سبيل المثال لو أن امرأة ذهبت إلى الصائغ ومعها مثلا جنيهات ذهب، ولنقل على سبيل المثال معها من جنيهات ذهب ليست مسبوكة ما وزنه 80 جرام، ما وزنه 80 جراما، ثم ذهبت إلى الصائغ وقالت أريد منك هذه الحلي، حلي الذهب المصوغة، فقال لا بأس لكني سأعطيك 70 جراما بدل 80 لأجل أي شيء؟ قال مقابل الصنعة، هذه الآن ليست مصنوعة، ترى جنيهات ذهب خالصة والآن العامل جلس له وقت في هذه المصوغ. ابن القيم رحمه تعالى ماذا به؟ يرى الجواز، يقول في مثل هذه المسألة كأنها الآن أعطته 70 جرام وقالت أيضا هذه 10 جرامات لأجل شيء لأجل إجارة العمل أو لأجل الصياغة، فهو رحمه الله تعالى يجيز إذا كان المال أو إذا كانت الزيادة مقابل الصنعة يعني مقابل الصياغة فهو يجيزها رحمه الله تعالى، وكلامه رحمه الله تعالى من جهة النظر قوي. قال ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق. الورق هو الفضة، وكما مر بنا يأتي باسم الورق ويأتي باسم الدراهم، والذهب أيضا يأتي باسم الذهب ويأتي باسم الدنانير. قال إلا مثلا بمثل كما تقدم قبل قليل، أي لا بد من التماثل في الوزن، ولا تشف بعضها على بعض، أي لا تفضل ولا تزيد بعضها على بعض. قال ولا تبيع منها غائبا بناجز، متفق عليه. ولا تبيع منها غائبا بناجز متفق عليه. ولا تبيع أيضا، لا تبيع منها غائبا بناجز، كلام عليه شيء على البيع. غائبا بناجز اشتراط التقابض، يعني لا بد أن يكون البيع ناجزا، ويحرم هنا تأجيل أحد العوضين، يحرم تأجيل أحد العوضين. يحرم أن تبيع مثلا 100 جرام ذهب حالة ب100 جرام مؤجلة. الآن حصل شرط وهو التماثل في الوزن، لكن اختل الشرط الثاني وهو التقابض. إذن في هذا الحديث ذكر شرطين لبيع الذهب والفضة. الشرط الأول التماثل في الوزن، الشرط الثاني التقابض. نأتي إلى مسألة ما هي العلة في الربوي، يعني ما علة الربا في الذهب والفضة، ما علة الربا في الذهب والفضة. العلة ليست منصوصة، فلذلك اختلف فيها. فبعض العلم يرى أن العلة هنا هي الوزن، الذهب موزون والفضة موزونة. على هذا كل ما يوزن فهو ربا، كل ما يوزن فهو ربا. ويأتي على هذا القول، أو مما يرد هذا القول، ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، هو جواز السلم في الموزونات، جواز السلم في الموزونات بالإجماع. يعني يجوز مثلا أن يسلم ذهبا بموزون كالحديد والنحاس، هذا جائز بالإجماع. إذن يجوز مثلا أن يعطي مثلا 100 دينار ذهب في باب السلام، يعطيها مقابل ولنقل مثلا 1000 كيلو حديد، 1000 كيلو حديد. ما الحكم هنا؟ جائز بالإجماع اللي هو باب السلام. ولو كانت العلة هي الوزن لمنعنا هذا الباب، لمنعنا هذا الباب. فهذا يدل علي شيء على أن شرط أن العلة الوزن ليس بصحيح. معي في هذه المسألة ولا تبين تبين رد هذا القول أو لا؟ لو قلنا أن العلة هي الوزن لقلنا هذه المعاملة محرمة، مع أنها جائزة بالإجماع. يعني يجوز كما ذكر ابن القيم رحمه الله جواز السلم في الموزونات بالإجماع. وعندنا الآن الذهب موزون والحديد موزون، النحاس موزون. الآن يعني أقرب لكم المسألة، لو أن شخصا الآن أراد أن يبيع ذهب بفضة، كلاهما موزون، الجنس مختلف، يجوز التفاضل 100 درهم ب1000 دينار، لكن يشترط التقابض. هل يجوز أن 100 دينار ب1000 درهم مؤجلة؟ لا، هذا موزون وهذا موزون. إذن النحاس أيضا موزون، فلو قلنا بذلك قلنا يحرم السلم في شيء في النحاس وفي الموزونات كالنحاس وغيرها. وهذا يدل على أن ذكر أن العلة هي الوزن ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى تحريم أشياء مباحة بالإجماع. ثم أيضا من لازم هذا القول عليكم السلام أن الربا لا يجري في الأوراق المالية، أن الربا لا يجري في الأوراق المالية. الأوراق المالية الآن هل هي موزونة؟ إذن على هذا يباح الربا في الأوراق المالية لأنها ليست من الموزونات، وهذا أيضا مما يضعف هذا القول. القول الثاني في الذهب والفضة أن العلة فيهما مطلق الثمنية، مطلق الثمنية بمعنى أن الآن أصبحت الذهب والفضة هي أثمان تقدر فيها السلع، وسبب في تعامل الناس في معاملاتهم المالية. فلما أصبحت الآن هي ثمن للمبيعات والمتلفات وغير ذلك، هذه هي العلة. إذا العلة تكون مطلق الثمنية، فإذا قلنا أن العلة مطلق الثمنية تدخل فيها بقية الأشياء التي يتخذها الناس أثمانا للمبيعات، فعلى هذا تدخل فيها الأوراق النقدية ولا تدخل؟ تدخل، معناها ليست موجودة في التشريع. لو نفترض أن الناس اتخذوا أشياء للمبادلات عندهم غير الأوراق النقدية، ما الحكم؟ تدخل. على سبيل المثال لو ضربنا مثال، مثلا لو أن أناسا يتعاملون مثلا بقطع من الجلود في بيعهم وشرائهم، ما الحكم؟ تدخل في باب الربا. إذن يقال هنا العلة هي مطلق الثمنية، فالعلة في الذهب والفضة أنها مطلق الثمنية، أصبحت الآن يقدر الناس بها الأثمان فأصبحت هي العلة التي يدور الحكم عليها. بعض العلم يقول العلة غلبة الثمنية. إيه نعم، عندنا مطلق الثمنية وقول الثالث غلبة الثمنية. معنى غلبة الثمنية أي أن الآن أصبحت الأثمان غالبة على الذهب والفضة، فجعلها الشارع لمقدرات شرعية كنصاب مثلا الزكاة، كالقطع في السرقة. قالوا فلما الآن غلبت الثمنية عليهم أصبح الحكم متعلق بهما فقط، فعلى هذا لا يقاس عليهما غيرهما. هذا معنى غلبة الثمنية، يعني غلبة الثمنية عليهم فالحكم خاص بهما. إذن على هذا القول ما الحكم؟ لا يجري الربا على الأوراق النقدية. يقولون الآن العلة أنها غلبت عليها الثمنية بأن الشارع جعلها مقادير لبعض الأمور الشرعية كنصاب الزكاة، كنصاب القطع. إذن الأمر مختص بها، مقادير مثلا لنصاب الزكاة، متى تجب الزكاة في الأوراق في الذهب والفضة، جعلها أيضا مثلا في باب القطع في حد السرقة متى يقطع. فلما غلبت الآن عليهم الثمنية أصبح الحكم متعلق بغلبة الثمنية في الذهب والفضة. وعلى هذا القول لا يقاس عليهما غيرهما، الأمر متعلق. إذن هنا حتى على هذا القول يعني الأوراق النقدية لا تجد فيها الزكاة، الأوراق النقدية لا تجد فيها الزكاة. لماذا؟ لأنه غلبت الثمنية على الذهب والفضة، وهذه ليست الذهب ولا فضة، ولا يجري فيها الربا، وأشك أن هذه لوازم باطلة. فاللي يظهر لي والله أعلم أن العلة هي مطلق الثمنية. ولما نقول مطلق الثمنية كما أسلفت قبل قليل، الأمر متعلق بتعامل الناس، فإذا تعاملوا الناس بأي شيء على أنها قيم للسلع فالحكم يتعلق بها حتى لو استجد شيء جديد. نعم، حتى لو استجد شيء جديد. وبالنسبة للرد على غلبة الثمنية يقال لا مانع أن الأمر يتعلق بأمرين، أن الشارع جعلها أو قدر بها بعض الواجبات الشرعية، وأيضا لا مانع أيضا أن الناس جعلوها لمقادير لمعاملاتهم وأثمانهم. فإذا وجد تقدير الشارع لا يمنع من التقدير الثاني، وهو الناس جعلوها قيما للمتلفات وقيما لتقدير السلع وغير ذلك. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر. البر كما هو معروف، الذهب كما أسفت قبل قليل، لا يلتفت إلى نوعية الذهب، هل من النوعية الجيدة أو من النوعية التي دون ذلك، وكذلك الفضة، وكذلك البر. قال: البر بالبر، أي جنس البر المعروف، كون هذا البر طيب أو لا، أو نوعيته جيدة عند الناس أو تختلف، هذا لا يلتفت إليه الشارع. قال: والشعير بالشعير. أيضا الشعير على اختلاف مصادره، على اختلاف جودته، فهو جنس واحد. قال: والتمر بالتمر. أيضا التمر بالتمر، ينظر بأي شيء إلى جنس التمر، ولا يلتفت إلى طيب التمر أو إلى رداءته. قال: والملح بالملح. والملح بالملح، الملح هو المعروف، الطعام المعروف عند الناس. قال: مثلا بمثل. الذهب والفضة تقدم الكلام عليهما. إذن قال: البر والشعير والتمر والملح مثلا بمثل، إذن يشترط فيهما التماثل. قال: سواء بسواء. أيضا هذا من باب التأكيد. إذن بر صاع بر لا بد أن يكون مقابل صاع بر، طيب وردي لا يلتفت إليه الشارع. شعير بشعير، عشرة آصع شعير لا بد أن تكون بعشرة آصع شعير. التمر بالتمر أيضا، مئة صاع تمر لا بد بصاع تمر. قال: مثلا بمثل، يخرج من التمر ما يتعلق في باب العرايا، يخرج من التمر باب العرايا، وسيأتي إن شاء الله الكلام على أحكام العرية. قال: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. قوله يدا بيد أي يشترط فيهما التقابض، أي تسلم وتستلم. قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد، لعلي أذكر الآن العلة في تحريم الربا في هذه الأشياء الأصناف الأربعة. ليظهر لي أولا قبل أن أذكر العلة، هذه الأصناف هل هي على سبيل الحصر أو على سبيل التمثيل؟ يحتمل الله أعلم أمرين، يحتمل أن الأمر هنا على سبيل التمثيل، فيدخل غير البر كالذرة مثلا، ويحتمل والله أعلم أن الأمر من باب الغالبية، أي من باب ذكر هذه الأشياء، ذكر هذه الأشياء في الحديث والله أعلم، لأن هي الغالبة التي يتعامل بها الناس في بيعهم وشرائهم في زمن التنزيل، وما ذكر باعتبار الغالب لا مفهوم له. إذن اللي يظل والله أعلم ذكرها للصناف الأربعة أنها باعتبار بعد اعتبارين، إما أنها من باب التمثيل فيقاس عليها غيرها، أو يقال هذا باعتبار الغالب ذكر أهم الأشياء التي يتعامل الناس بها زمن التشريع. أرجع إلى مسألة العلة في تحريم هذه الأصناف الأربعة. قيل أن العلة هنا هي الكيل، العلة هي الكيل، فهذه الأشياء مكيلة، إذن كل ما يكال فهو يجري فيه الربا على هذه العلة، سواء كان يؤكل أو لا يؤكل. نعم، على هذا الحنة يجعل في الرأس يكال، إذن يجري فيه الربا. على أقول أن العلة هي الكيل، إذن يحرم عليه أن يبيع صاع حنة بصاعين حنة، على القول بأن العلة هي الكيل. القول الثاني أن العلة فيهما الكيل والوزن مع الطعم، والمقصود مع الطعم أي أنها طعام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنها طعام. قد يقول قائل نسلم أن البر والشعير والتمر طعام، لكن الملح ليس طعاما. يقال الملح والله أعلم هو تبع للطعام، مساك الله بخير، لأن الطعام لا يمكن أن يصلح إلا به، فيقاس على الملح بقية التوابل، بقية التوابل مثلا كالكمون والكسبرة وغيرها مما يجعلها الناس في طعامهم لتحسن طعم الطعام. هذا الذي يظهر لي. فلو تأملنا هذه الأشياء أنها طعام وفي نفس الوقت مكيلة، إذن لابد أن يتوفر الأمران. وكذلك الوزن يقاس على الكيل الوزن، فعلى هذا لابد أن يكون طعام ولابد أن يكون مكيل. وليعلم أن الطعام أعم من القوت. عندنا قوت اللي يقتاتها الناس، يعني هو طعام الأساء اللي لا تعيش، لا يمكن أن تستمر حياتهم إلا به. أما الطعام لا، الأشياء التي ولم تكن قوتا تدخل في باب الطعام. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. العنب هل هو من القوت؟ لا، من الفواكه. وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. الفاكهة هل من القوت؟ ليست قوتا، إنما هي من باب الطعام. إذن باب الطعام أعم من باب القوت. إذن نقول مكيل أو موزون مع الطعم. فعلى هذا الأصناف التي ذكرها ما الحكم داخله؟ العسل يدخل أو لا يدخل؟ لماذا؟ العسل ليس طعاما لكنه طعام، إذن يدخل. وهو العسل يكال كيل، يباع بالكيل، إذن يدخل أو لا يدخل؟
يدخل
والله. إيه نعم، الكيل اللي يجعل مثلا في الصاع أو في نحوه، أما الوزن لا، اللي يكون في باب الميزان. والكلام على الكيل وزن في عهد التشريع، ولا الآن أكثر الأشياء في زمن الآن تباع عن طريق الوزن، لكن الأمر متعلق في زمن التشريع. إذن اللحم ما رأيكم؟
موزون
وطعام، إذن يدخل فيه الربا ولا يدخل؟ يدخل فيه الربا. البيض رأيكم؟ يدخل؟ كيف يدخل؟ لا بد توفر الآن العلة مركبة من شيء. إذن ليس وزنا ولا كيلا، إذن هو طعام لكنه ليس مكيل ولا موزون، ليس مكيلا ولا موزون، إذن لا يدخل في باب. الكمون
يدخل.
يدخل. ما رأيكم البرتقال؟ البرتقال لا، هو العد ليس الوزن، على العد التشريع، فهو من المعدودات. اي نعم. ما رأيكم بالبطيخ؟ طعام لكنه ليس وزنا فلا يدخل. رأيكم في الاسمنت؟ نعم، هو لا من المكيلات عندهم السابق، من المكيلات وليس من الموزونات. هو مكيل لكنه ليس بمطعوم. ما رأيكم السيارات؟ تدخل في باب الربا؟ ليست مكيلة ولا موزونة. الثياب؟ كتاب البلوغ؟ إذن العلة في الربا في الأصناف غير الذهب والفضة، العلة في الربا في غير الذهب والفضة، نقول الكيل والوزن مع الطعم، الكيل والوزن مع الطعم، هذه هي العلة. قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال فإذا اختلفت هذه الأصناف، الأصناف الآن المذكورة هي ستة، فبيعوا، هنا أمر والأمر هنا للجواز، لبيان الجواز. إذا كان يدا بيد اشترط الآن أي شيء؟ اشترط التقابض. لعلي الآن أبين معنى الصنف أو الجنس عند الفقهاء. الجنس عند الفقهاء يقصدون ما يشتمل، ما يشمل على أنواع، يعني ما له اسم واحد يدخل فيه عدة أنواع، هذا هو الجنس، أو شيء تقول الصنف له اسم واحد يدخل تحته عدة أنواع، مثل التمر هذا جنس يدخل تحته عدة أنواع، مثلا السكري البرحي الشجر إلى غيرها. البر هذا جنس ويدخل تحته عدة أنواع. إذن هذا هو الجنس عند الفقهاء، إذن له اسم يدخل تحته أنواع. اللحم مثلا جنس يدخل تحته أنواع، وهكذا. إذن هذا هو الجنس. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول هنا؟ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن يشترط هنا التقابض. الأصناف الآن ستبيع ذهب بفضة، العلة واحدة، الذهب والفضة العلة فيهما واحدة، يشترط مجرد التقابض ولا يشترط التماثل. الأصناف الأربعة الباقية علة الربا فيها واحدة، يشترط التقابض فقط. هل كل ربوي يشترط فيه التقابض؟ لو أخذنا بظاهر هذا الحديث قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا إذا كان بيد بيد، لو أخذنا بظاهر هذا الحديث قلنا لا يجوز أن تبيع البر بالذهب إلا قبض، هذا هو ظاهر الحديث، أليس هذا لو أخذنا بظاهر الحديث قلنا بذلك. والمسألة فيها تفصيل، الربوي أو أحوال بيع الربوي لا يخلو من ثلاثة أحوال: أن يتحد في الجنس والعلة، ولما أقول اتحد في الجنس والعلة إذا كان الجنس واحد العلة واحدة، لكن لأجل التفصيل اللي سيأتي إن شاء الله، مثل ذهب بذهب جنسهما واحد وعلتهما واحدة، تمر بتمر جنس واحد وعلتهما واحدة، حلب بحلب، الحلب أليس مطعوم وإن كان يؤكل نادرا لكنه طعام، ومكيل، إذن حلب بحلب اتحد في الجنس والعلة طعم، إذن يشترط فيهما التماثل والتقابض. إذن الحالة الأولى إذا اتحد في الجنس وفي علة الربا يشترط التماثل والتقابض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحالة الثانية والنوع الثاني أن يتفق عليكم السلام في العلة ويختلف في الجنس، أن يتفق في علة الربا وأن يختلف في الجنس، فهذا يشترط فيهما التقابض فقط، ذهب بفضة إلا واحدة يشترط التقابض. رز بذرة العلة هي الطعم مع الكيل، يشترط التقابض. سم العلة هي مطلقة الثمانية، يختلف الجنس. أنا ماذا قلت بارك الله فيكم؟ أين سم؟ نعم، أو رز بذرة. العلة ما هي؟ الطعم مع الكيل، والجنس يختلف، رز مع ذرة. طعام
رز مع ذرة.
إيه الذرة معروفة، الذرة التي توكل، ليست الذرة هذه الصفرة التي يتفكه الناس بها، لا، الذرة المعروفة. لا، الرز جنس، عندنا هو الجنس العام لا يلتفت إليه، كلها تدخل في باب الحبوب، هذا الجنس العام لا يلتفت إليه، إنما هو المقصود به الجنس الخاص، الجنس الخاص هو الذي يتكلم عليه. سكر، نعم، سكر مع زبيب، سكر مع زبيب، العلة هي الطعم مع الكيل، يشترط فيهما التقابض فقط ولا يشترط التماثل. لما أذكر أغير الأمثلة حتى تتضح الصورة عندنا أكثر. إذن الآن الجنس مختلف والعلة واحدة، العلة واحدة. النوع الثالث أو الحالة الثالثة أن يختلف الجنس والعلة، أن تختلف الجنس والعلة. ولما أقول الجنس حتى نطرد الكلام، وإلا إذا اختلفت العلة يقينا أن الجنس مختلف، لكن حتى نطرد الكلام. الآن عندنا الذهب، أو نقول مثلا الريالات، العلة هي الثمانية، مطلقة الثمانية. وعندنا الآن الرز، عندنا الرز، العلة الكيل مع الطعم. اختلفت الآن علة هذه مختلفة عن علة هذه، ما الحكم؟ لا يشترط فيهما تماثل ولا تقابض، إذا اختلفت العلة لا يشترط فيهما تماثل ولا تقابض. إذن هذه علته وزن، وهذا علته ثمانية، مطلقة ثمانية، وهذا علته الكيل مع الطعم. إيه نعم، هو الجنس يقين أنه اختلف، لما يقول العلة اختلفت لابد أن يكون الجنس مختلف، لكن الكلام حينما قلنا الجنس بحيث نطرد المسألة، يعني يكون التفصيل نفس التفصيل واحد، ولا الجنس يكون في الأول فقط. اختلاف الجنس والعلة عندنا الآن أوراق نقدية مع رز، علة هذا مطلقة الثمانية، وعلة هذا الكيل مع الطعم، هنا لا يشترط التماثل ولا تقابض. قد يقول قائل ما الدليل؟ الدليل الأثر والإجماع، أجمع أهل العلم إذا كان أحد الربويين من النقد لا يشترط، يعني إذا اختلفت العلة وكان أحده مثلا ربوي كيل والآخر وزن لا يشترط التقابض، ليس كيل، إذا كان علته الثمانية وحده كيل أو وزن لا يشترط التقابض. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترى طعاما ورهن درعه عند اليهودي، الطعام ماذا به؟ العلة فيه الطعم مع الكيل، شعير أو بر على خلاف في الرواية، باعه اشتراه بشيء بفضة، الفضة العلة فيها ثمانية، إذن ما حصل هنا تقابض. وإذا يدل إذا اختلفت الآن العلة، إذا كانت علة هذا الربوي تختلف عن علة الربوي الآخر، ما الحكم؟ لا يشترط لا تماثل ولا تقابض. مثلا. نعم لا كلام عام يعني له العلم التفصيل اللي هو اي نعم ابن قيم رحمه تعالى رد يقول عندنا الان موزون اللي هو مثلا النحاس والاوراق النقد الذهب والفضه. يقول لو كانت العله هي الوزن لما جاز السلم في الموزونات وهي جائزه بالاجماع. هذا يدل على ان ليست العله الوزن. عندنا دنانير كويتية مع سكر ما الحكم؟ لماذا؟ اختلف الجنس واختلفت العلة. علة هذا الربوي ثمانية وعلة هذا الوزن. إذن هي ثلاث أحوال فيما يتعلق في الربوي. ما يتعلق في الربوي هي ثلاث أحوال. إذا اتفق الجنس مع العلة هنا يشترط التماثل والتقابض. الجنس مختلف والعلة متفقة يشترط التقابض. اختلفت العلة فلا يشترط لا تماثل ولا تقابض. لازل الكلام على الربوي. الآن ما رأيكم؟ دنانير كويتية بريالات سعودية ما الذي يشترط؟ تقابض فقط. العلة هي الثمانية. إذا اختلفت الأجناس هذا جنس وهذا جنس لكن كلها تدخل في باب الأوراق النقدية. هذا الجنس العام لا نلتفت إليه. الجنس العام نعم لا نلتفت إليه إنما نلتفت إليه أي شيء للجنس الخاص. إذن الآن دنانير كويتية مع ريالات سعودية يشترط التقابض. يشترط فيها التقابض. إذا كان النوع الرابع إذا كان أحدهما ليس ربويا. إذا كان أحدهما ليس ربويا فكما أسلفت قبل قليل أيضا لا يشترط فيهما التقابض. إذا كانت اختلت إذا كان أحدهما ربوي واختلت الآن العلة جاز عدم التقابض. فإذا كان أحدهما ليس ربويا من باب أولى. باع مثلا سيارة بأوراق نقدية السيارة ليست ربوية إذا لا يشترط هنا لا تماثل ولا تقابض. باع شاة بشاة تماثل والتقابض. ما هي العلة في الشاة؟ ما هي مطاعم. الناس يريدون الشاة بس ليأكلوها لحم. إذن لا يجري فيها الربا. لا يجري فيها الربا فلا يشترط فيها لا تماثل ولا تقابض. باع شماغ بخمس ريالات عدوا شماغ مستعمل وهذا من باب التمثيل. ما الحكم؟ لا يشترط فيه لا تماثل ولا تقابض. باع شماغ بشماغين باع شماغ بشماغين ما الحكم؟ شماغ بشماغين نعم يقع الربا. لماذا؟ ما العلة؟ بعلة شماغ ما هي؟ هل ما علة شماغ؟ هل هو مطلق الثمانية؟ لا. هل هو مطعوم مع كيلو وزن؟ إذا لا يجري فيه الربا. لا يجري فيه الربا يجوز. باع ساعة بساعة ما الحكم؟ ما يجري فيه. باع ساعة بصاع تمر بغير ربوي. إذن هذه أحوال بيع الربوي. أحوال بيع الربوي ثلاث أحوال. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الصنف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد متعلق بأي شيء. إذا كان النوع علة الربا واحدة إذا كانت علة الربا واحدة هنا يجب التقابض. إذا اختلفت العلة ما الحكم؟ لا يشترط هنا التقابض. إذن الجنس واحد يشترط تماثل وتقابض، الجنس مختلف والعلة واحدة، الجنس مختلف والعلة واحدة ويشترط التقابض دون التماثل، العلة مختلفة فلا يشترط تماثل ولا تقابض. إذا كان أحدهما ليس ربويا أيضا من باب أولى أنه لا يشترط لا تماثل ولا تقابض. هذه يعني أهم ما يتعلق في مبادلة أو أنواع مبادلة الربوي بربوي أو بغير ربوي. يأتي إن شاء الله الكلام على بقية المساء.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا